الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. بعدما ذكر المصنف رحمه الله السبب الأول من أسباب رد الحديث، فإن هناك سببين في رد الحديث كما تقدم من كلام المصنف، قال: وموجب الرد إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. قال المصنف رحمه الله فيما مضى: وموجب الرد إما لطعن في الإسناد وإما لسقط في الإسناد وإما طعن في راو. فتحدث أو ذكر رحمه الله في الدروس الماضية ما يتعلق بالسقط في الإسناد، فذكر السقط الظاهر والسقط الخفي، وذكر أنواعا من أنواع الحديث الذي فيه علة السقط. ثم ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب رد الحديث، وهو الطعن في الراوي، إما أن يكون هذا الطعن في عدالته ودينه، وإما أن يكون طعنا في ضبطه وتيقظه وحفظه. فأسباب يعني أسباب الطعن هنا، قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح يعني في الطعن والجرح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وهي كذب الراوي، وأيضا تهمة الراوي، وأيضا فسقه وجهالته وبدعته. هذه أسباب خمسة إذا وجدت ينتفي معها العدالة، إذا وجد واحد من هذه الخمسة الأشياء تنتفي معها العدالة. قال: وخمسة تتعلق بالضبط، وهو فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وأيضا سوء الحفظ. قال: بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، يعني أن المصنف رحمه الله إذا هذه الأسباب العشرة من أسباب الطعن في الراوي لم يعتني بتمييز القسم المتعلق بالعدالة عن القسم المتعلق بالضبط، وإنما كان له مصلحة في ذلك، كانت له حكمة. قال: لمصلحة اقتضت ذلك. لماذا؟ ما هي المصلحة؟ قال: وهي ترتيبها على الأشد فالأشد. هو أراد أن يجعل هذه الأسباب العشرة مرتبة بحسب القوة والشدة، ما كان أشد منها طعنا بدأ به، فلهذا اندمجت هذه الأسباب العشرة. قد يعني مثلا هنا بدأ بكذب الراوي، هذا متعلق بإيش؟ هذا متعلق بعدالته. ثم تهمة الراوي، هذا متعلق بإيش؟ بعدالته. ثم ذكر فحش الغلط، هذا متعلق بإيش؟ بضبطه. إذن ما هو السبب في عدم تمييزه للأنواع المختصة بالطعن في باب العدالة والأنواع المختصة بالطعن في باب الضبط؟ قال: لأجل الترتيب، فعنده أن الترتيب بالأشدية أولى من تمييز أحد القسمين عن الآخر. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين. قوله أحد القسمين، إيش يريد بالقسمين؟ الجواب: القسم الأول متعلق بالعدالة والقسم الثاني متعلق بالضبط. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي المصلحة؟ ذكرها، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، على سبيل التدلي يكون من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، يعني أنه بدأ بالقسم الأشد ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه حتى وصل إلى أضعف أسباب الطعن في الراوي. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. ذكر السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي وهو ما يتعلق بالكذب. قال: لأن الطعن، الطعن يعني الجرح والقدح. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. الكذب لغة هو ضد الصدق، الكذب لغة ضد الصدق، والكذب اصطلاحا هو الإخبار على خلاف الواقع، الإخبار بشيء على خلاف الواقع، على خلاف ما هو عليه، سواء كان تعمدا أو كان سهوا، هذا هو الكذب اصطلاحا، الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان هذا الإخبار بشيء على خلاف ما هو عليه تعمدا أو كان سهوا، هذا هو الكذب، هذا هو الكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقوله متعمدا يدل على أن هناك نوعا آخر من أنواع الكذب، فهناك كذب بتعمد، وهناك كذب بخطأ ونسيان. فمن قال: جاء زيد ولم يأتي زيد، قال: جاء زيد، إن كان متعمدا فهو كاذب بالتعمد، وإن كان مخطئا فقول هذا لأن على خلاف الواقع يعتبر كذبا، لكن يعني من الكذب الذي لا إثم فيه لأنه لم يتعمد وإنما أخطأ أو نسي. فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان تعمدا أو كان خطأ ونسيانا. ما هو الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. فقوله متعمدا فيه بيان أن الكذب على نوعين: كذب بتعمد وكذب بدون تعمد. وهذا قول أهل السنة خلاف المعتزلة، المعتزلة عندهم ما يوصف الشيء بأنه كذب إلا إذا كان على سبيل التعمد، على سبيل العمدية، لكن هذا قول أهل السنة بدليل هذا الحديث. فالكذب هو الإخبار على بشيء على خلاف ما هو عليه. فالآن من أعظم أسباب الطعن في الراوي كذب الراوي. قال: ككذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا أعظم أسباب الطعن في الراوي. وقد أجمع العلماء على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتبر من كبائر الذنوب، بل بالغ بعضهم وكفر من وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ بعضهم وكفر من وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كبير من كبائر الذنوب، بقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. قال: ككذب الراوي في الحديث النبوي، كذب الراوي في الحديث النبوي ليس في كلام الناس، هذا السبب الأول، أن يكذب في الحديث النبوي، يعني قال بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ما لم يقله يدخل فيه الذي لم يقله لا لفظا ولا معنى، ما قاله صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى. أما الذي قاله صلى الله عليه وسلم معنى وإن لم يقله لفظا، هذا لا يدخل في الكذب، مثلا هو يحفظ حديثا بالمعنى، هذه الألفاظ التي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي الألفاظ المنقولة في الحديث، لكن الراوي يسوق الحديث بالمعنى، هذا لا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بأن يروي عنه ما لم يقله. ننتبه هنا أن قوله ما لم يقله أي لا لفظا ولا معنى، أما ما قاله معنى ولم يقله لفظا لا يكون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقرر عند أهل الحديث أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، أن رواية الحديث بالمعنى جائزة. قال ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا قيد، متى يكون طعنا في الراوي؟ إذا قال نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله لا باللفظ ولا بالمعنى على سبيل التعمد، أما لو أخطأ أو نسي فهذا لا يدخل في ذلك. هذا هو السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي، فمن عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن وضع حديثا ولو حديثا واحدا في مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن عدالته تسقط، لا يقبل منه حديث أبدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تاب وحسنت توبته هل تقبل أحاديثه؟ هو عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع حديثا أو ثلاثة أو عشرة، لكن إن تاب توبة نصوحة ونصوحا وحسنت توبته هل تقبل أحاديثه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور من أهل العلم على عدم قبول أحاديثه احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت توبة صحيحة فبينه وبين الله، لكن احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه حديث. قال أو تهمته بذلك، هذه مرتبة ثانية أو سبب ثاني من أسباب الطعن في الراوي، وهو دون المرتبة الأولى وهو تهمة الراوي. التهمة هي الظن في اللغة، المشهور أنها تهمة بفتح الهاء، وهناك لغة بإسكان الهاء يقال تهمة وتهمة، الجاري على ألسنة الكثير بإسكان الهاء، وهذه لغة تهمة، هذا هو الأشهر والأفصح، وهناك لغة بإسكان الهاء تهمة. قال أو تهمته بذلك، يعني تهمته بفتح الهاء أو تهمته بذلك، وهناك لغة كما تقدم بإسكان الهاء. كيف التهمة تكون؟ قال بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهتي ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. دون الأول التهمة للراوي تحصل بأحد أمرين، التهمة للراوي تحصل بأحد أمرين ذكرهما المصنف. الأمر الأول بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يكون هناك حديث مطعون فيه. لماذا هو مطعون فيه؟ لأنه مخالف للقواعد المعلومة، القواعد الكلية المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا وجد حديث كذلك ينظر الأئمة إلى سند هذا الحديث، هم عرفوا أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من أحاديثه، لكن يعني من يحملون يعني تبعة هذا الحديث أو عهدة هذا الحديث؟ قال بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني إذا دارت الأسانيد على هذا الراوي لم يروي هذا الحديث إلا فلان، وهذا الحديث مخالف للقواعد الكلية العامة المعلومة من الدين بالضرورة، فيكون بذلك متهما، لا يجزمون بأنه وضاع لكن يكون متهما، لا يجزمون بأنه وضاع وبأنه كذاب، لكن يقولون هذا دخل في حيز الاتهام صار متهما. والأمر الثاني الذي يكون به متهما من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من عرف بالكذب، من عرف يعني أكثر من الكذب في كلامه الذي ليس كلاما في الأحاديث النبوية، يعني في بيعه في شرائه في أحاديثه مع زملائه مع الناس، قد عرف أي كثر منه الكذب، قد عرف أي كثر منه الكذب. أما إذا كان شيئا يسيرا أو زل أو زلتين فكما ذكر أهل العلم هذا قلما ينفك منها أحد، إذا كانت كذبة أو كذبتين أو شيئا يسيرا هذا قلما يسلم منه أحد، أحيانا يكون على سبيل المزح أحيانا يكون على سبيل المبالغة، لكن قوله من عرف أي كثر منه ذلك. من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي هذا يكون أيضا متهما، من كان كذلك يكون متهما. فما حكم المتهم؟ المتهم أيضا لا يقبل حديثه، المتهم لا يقبل حديثه. ويذكرون هنا كلام الإمام مالك رحمه الله أربعة لا يقبل منهم، من هم؟ رجل صاحب هوى يدعو إلى هوى يعني إلى بدعته، ورجل سفيه معلن بالسفه، والثالث رجل يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم في الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع رجل له صلاح وعبادة لكن لا يعرف الحديث. فهؤلاء الأربعة لا يقبل منهم، ومنهم هذا المتهم. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.